كثيرة جدا ومعالجة وملء الفراغات بعد استشهاد القادة رضوان الله عليهم بشكل منقطع النظير. لم يحدث في التاريخ هكذا أن قيادات تستشهد في ليلة واحدة بهذا الجمع المبارك من الشهداء، وبنفس الوقت يتم ملء الفراغات القيادية بقادة آخرين. الأمر الثالث، الأهداف المعلنة هو تفكيك البرنامج النووي، وهذا فشل أيضا باعتبار أنه حتى في تدخل الولايات المتحدة باستهداف منشأة فوردو ونطنز ومنشأة أصفهان، كان عملية استعراضية وفقط في فوردو المداخل تم أغلقت، أما نطنز محصنة بشكل كامل وفي أصفهان. البرنامج النووي الجمهورية الإسلامية هو برنامج غير مستورد، وهو برنامج بني في الداخل على أيدي كبار العلماء الإيرانيين، وكذلك أيضا تخصيب اليورانيوم، كان اليورانيوم المخصص في أماكن آمنة، أجهزة الطرد المركزي في أماكن آمنة، وهي كلها أنشئت بصناعة محلية، فبالتالي ما ممكن إزالته بهذه الصورة. هذا موجود في عقول البشر، موجود في عقول الإيرانيين، كثير من العلماء الكبار. الأمر الثالث في هذا المجال والاستهداف التحجيم أو تحديد القدرات الصاروخية، وهذا ما أثبتت التجربة بأن القدرات الصاروخية هي ذات تأثير كبير وباقية وبكل قدرتها. وحتى الدقيقة الأخيرة أطلقت الجمهورية الإسلامية أصنافا من الغير معروفة وغير معهودة في السابق من الصواريخ ذات القدرات التفجيرية الكبيرة، واستهدفت بها شمالا وجنوبا ووسطا في الأراضي المحتلة. هذا هم أيضا تم انتهاؤه. الأمر الأساس الذي بعده من أهداف العدوان هو أنه زعزعة والاستقرار وأحداث الفوضى والشغب في داخل المجتمع الإيراني، وهذا فشل هم أيضا باعتبار أنه لم يكن يتحقق هناك ما رأيناه من الوحدة داخل هذا الشعب بكل أطيافه وقومياته. الأمر الآخر والأهم في هذه النقطة هم أيضا انعكاس ذلك على العدوان، العدوان نقطة ضعفه بشكل كبير هي البيئة الداخلية أو الجبهة الداخلية، هؤلاء المستوطنين الذين جاءوا واحتلوا هذه البلاد أرض فلسطين، وهم كانوا في السابق يعيشون على أن هذه البلاد آمنة، لكن ما حدث أن هذه الصواريخ سلبت مفهوم الأمن في الداخل وبالتالي كسرت إرادة البقاء. الأمر الآخر والأهم أن عملية التدمير التي كانوا يرونها في فلسطين، في غزة وفي بيروت وفي سوريا وفي لبنان، شاهدوها بأم أعينهم في تل أبيب وحيفا والنقب وبئر السعد. الأمر الآخر أن هذه البيئة الداخلية التي تشكل ضغطا كبيرا على الكيان واستنفاذ قدراته بعد استهداف مستودعات الذخيرة من قبل الجمهورية الإسلامية، فشل الموضوع، العقيدة الدفاعية الطبقية التي بنيت على أساسها هذه القدرات الدفاعية للكيان ولتبين هشاشتها وعدم صمودها نتيجة الإغراق والإشباع التي في التكتيكات العسكرية اللي مارستها القدرات الصاروخية الجمهورية الإسلامية. المسيرات لأول مرة في طائرات ومسيرات في تجوب سماء تل أبيب، هذه لم تكن معهودة منذ الحروب العربية مع الكيان. الأمر الأهم والآخر أنه تحييد كل قدرات الكيان، شلل في الاقتصاد، استهداف مصفات حيفا، ميناء حيفا، ميناء إيلات هم أيضا مغلق من قبل في السابق والقوات اليمنية، بالنتيجة هنا شلل اقتصادي كبير. مراكز الأبحاث الأساسية معهد وايزمان، رافائيل، كرياتشات، الشركات الاقتصادية، شركات السيبرانية التي تم استهدافها في بئر السبع، كلها أصبحت بشكل كبير مدمرة، بالتالي هنا عاد الكيان فقيرا. بورصة تل أبيب ورأس المال في السوق خسر في الأيام الأولى ما يقرب 5 مليار دولار، انهيار كبير في استهداف بورصة الماس التي تعتبر ركيزة أساسية في ما يطلق عليه بالاقتصاد المزدهر، انهار هذا المصطلح بشكل كامل وهذا المفهوم. الجيش الذي يقهر، هذه الصورة التي كانت رسمت لهذا الكيان وجيش الاحتلال انهارت تماما. بالنتيجة احنا امام معادلة، الكيان المستوطنين اصبحوا لا امن لا امان، الوضع الاقتصادي سيء.
نعم، جزيل الشكر والامتنان الدكتور محمد الياسري، رئيس مركز البناء للدراسات من العراق، تحدث إلينا في هذا المقطع. معكم وبرفقتكم مستمعينا الكرام إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتغطية الخاصة حول فرض الهزيمة على الكيان الصهيوني المحتل في مواجهته مع أبطال القوات المسلحة، وهذه التغطية المنوعة التي تستمعون إليها أحبتنا الكرام هي تتنوع بآراء وتحاليل وضيوفنا الأكارم من كل مكان. الآن ننتقل إلى موسكو مستمعينا الأكارم، والدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي له مداخلة فيما يخص بالمستجدات والتداعيات لهذه المواجهة، نستمع.
إيران وعدت وصدقت، صبرت وانتصرت رغم كل محاولات ضرب الثورة الإسلامية منذ أن انطلقت، رغم عمليات الاغتيال والقتل، رغم عمليات الإرهاب، رغم حرب طويلة شنت ضد الجمهورية الإسلامية من أجل كسر إرادتها ومنعها من اتخاذ قرارات مستقلة وبعيدة عن الهيمنة وعن السيطرة وعن الاستئثار. لذلك اليوم هذا النصر الذي حصل عندما تصدت الجمهورية الإسلامية لأكبر دولة إرهابية في العالم، دولة استكبارية، دولة استعمارية، ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية وصنيعتها الكيان الإسرائيلي، الذين حاولوا بكل ما لديهم من قوة بأن يضربوا ويهزموا عزيمة الشعب الإيراني والجيش الإيراني وحرس الثورة الإيراني، لكن مؤامراتهم ومحاولاتهم تكسرت على أبواب طهران. هذه المحاولات لم تستطع أن تحقق أي من أهدافها رغم استخدامهم لأبشع أنواع الأسلحة التدميرية والإجرامية في العالم، وعمليات إرهاب لا إنسانية ولا أخلاقية كما مارسها هذا الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يمارس سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العنصري. أيضا في لبنان حاول أن يتبع نفس الأسلوب القتل والإجرام عندما اغتال قادة المقاومة، لكنه يخطئ هذا الكيان وتخطئ من ورائه الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول الأوروبية الحليفة لهم. يخطئون إذا اعتقدوا أن بهذه الأساليب الإرهابية يمكن أن يصلوا ويحققوا أهدافهم. هذا لن يثني الجمهورية الإسلامية عن مواصلتها لسياسة التحدي للهيمنة والاستكبار. الجمهورية الإسلامية لها الحق في التخصيب اليورانيوم على أراضيها من أجل الأغراض السلمية. هي لا تعارض القوانين الدولية، لا تتحدى الشرائع الدولية، هي تلتزم بكل مقررات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا باعتراف مسؤوليها. لكن محاولة الغرب منع قيام جمهورية إسلامية قوية تعتمد على ذاتها، لديها كل ما تحتاج إليه من إنتاج وطني، صناعتها الصاروخية وطنية من إنتاج وطني، علماءها هم إيرانيون، هم من أبناء هذا الوطن الذي يعمل بكل جهد وكد من أجل أن تصل إيران إلى المستوى الذي يرفع من رايتها، يرفع من قيمتها أمام كل دول العالم. هي ليست بحاجة لا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولا الدول الأوروبية ولا إلى أن تتعامل معهم كما يريدون، أي بمستوى أقل من مستواهم. لذلك اليوم هذا النصر الكبير للشعب الإيراني وللثورة الإسلامية في إيران بشكل عام يصبح مثلا يحتذى فيه في كل أنحاء العالم، أن هذه الدولة الكبيرة العظيمة استطاعت بفضل قوتها وإرادتها وجهود شعبها أن تمتلك كل ما تستطيع من أسلحة للدفاع عن أمنها القومي وعن سكانها. استطاعت أن تقف بوجه هذا العدوان الأمريكي الصهيوني والمبرر أيضا من قبل الدول الأوروبية. تحية إلى إيران، إلى الشعب الإيراني، إلى الجيش الإيراني على هذا النصر العظيم وهذه الوقفة البطولية، هذه الوقفة التي يعتز بها كل مواطن عربي وإسلامي. إيران استطاعت اليوم مع حلفائها ومع جبهات المساندة من التأكيد على أنه لا يمكن للحق العربي والحق الإسلامي أن يذهب هدرا، لا يمكن لهذا الكيان أن يبقى ويمارس سياسة الغطرسة والهيمنة والبلطجة على دول المنطقة. لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر بسياسة الهيمنة وضرب كل الدول المستقلة التي لا تتناسب سياستها مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم إيران بصمودها دافعت عن ليس فقط عن مصالحها ووجودها، وإنما أقول أكثر من ذلك، إيران دافعت عن مصالح ووجود روسيا، عن مصالح ووجود الصين، لأن ضرب إيران كان الهدف منه أيضا الوصول إلى روسيا، الوصول إلى جمهوريات آسيا الوسطى من أجل أن تصبح هذه الجمهوريات مصدرا لضرب روسيا وضرب أمنها القومي وإعادة تفتيتها من جديد. إذن اليوم كل الدول، شكرا لكل الدول التي وقفت إلى جانب إيران، ولكن أنا أؤكد أن هذا الوقوف وخاصة حتى من بعض حلفائها الكبار لم يكن بالمستوى المطلوب، لكن صمود إيران اليوم أكد أن بغض النظر إذا كانت يعني وصل لها الدعم أم لا، أثبتت بأن اعتمادها على نفسها وعلى شعبها وجيشها أدى إلى هذا الانتصار العظيم الذي يحتذى به ويفتخر به في كل أنحاء العالم. دكتور سمير أيوب، متخصص في الشؤون الروسية من موسكو.
شكرا جزيلا للدكتور سمير أيوب، المختص في الشؤون الروسية والمحلل السياسي، الذي استمعنا إلى حديثه في هذه اللحظات. بارك الله بك يا دكتور، وتحية طيبة لك على هذه المشاركة الطيبة التي استمعنا إليها والمداخلة المباركة. بارك الله بك عزيزي، ودعوني أتوقف عند هذه الأبيات الشعرية التي وصلت إلينا أيضا الأستاذ الدكتور حيدر خشان من العراق، بعث إلينا هذه الأبيات الشعرية طبعا، وكثيرا من الأبيات الشعرية، حتى الأستاذ الشاعر عبد الهادي المظفر من العراق أيضا له بعض الأبيات. لكن الآن الدكتور حيدر خشان كتب لنا ويقول: أذن الآن بالقيام لئلا أرذل الخلق فوقه يتعلى، آية الله في المقامين لما أعلن الحرب أو هوى في المصلى. أنت يممت كربلاء فؤادا مستحيل عن دربها يتخلى، وبيان أمضى من السيف فيه ومن النصر قد دنا فتدلى. فأعد للنفوس مجد حسين حينما قال يا أمية كلا، قائد الثورة الإسلامية العظيم. شكرا الأستاذ الدكتور حيدر خشان. أيضا يقول في أبيات أخرى دكتور حيدر: بها الشرف الأسمى انتظاك مهندا، وكنت له بالحرب والسلم مرشدا، وقد ركزوا بين اثنتين فقلتها بأن لنا في تربة الطف موعدا، وقيدت نفسي في دراك محبة، ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا، وكسرت قيد المستحيلات إنهم أرادوك أن تعطي وأن تتوددا، وكيف لمن رب الحسين ضميره يموت ذليلا أو يعيش مصفدا. بارك الله بك الشاعر الدكتور حيدر خشان، وصح لسانك على هذه الأبيات الشعرية.
الحرب سيفنا فيها بلا هو الغالب، لا سوى نار الوغى لنا صاحب. هي الحرب سيفنا فيها بلا هو الغالب، لا سوى نار الوغى لنا صاحب. ساحنا بمهبط الباس لاح فيها طيف عباس لاد فيها الناس بالناس مثل ساح كربلائي يا أعداء مهلا كم ستندمونا أنتم من بدأتم ثم فاسمعونا داحي باب خيبر حيدر أبونا يا علي إنا من علي جيشه المعظم أبناء الحسين والحسين أعلم تضحياتنا الدم يا علي وإن عدتم عدنا
أرفع عينك فيه
وإن عدتم وإن عدتم
تحية طيبة لمستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من جديد نقولها في هذه التغطية الخاصة لفرض الهزيمة على الكيان المحتل ومبروك عليكم هذا الانتصار والذي لا نحدده فقط في إطار الجمهورية الإسلامية في إيران لكل محور المقاومة لكل الشرفاء ولكل الأحرار نقولها لأنهم كانوا ينتظرون هذه اللحظة وإن شاء الله المزيد والمزيد من الانتصارات تكون من نصيبنا ومن نصيب أمة الإسلام والمسلمين. في هذه اللحظات ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم. تحية طيبة لك دكتور حسن، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور تسمع صوتي الآن؟
تحية لكم هذا الانتصار العظيم.
الله يبارك فيك، شكرا.
انتصار حق على البط.
شكرا جزيلا دكتور على انضمامكم إلينا في هذا اللقاء. دكتور، وقف اطلاق النار هو العنوان الأساس الذي يسود المستوى الإعلامي على صعيد العدوان الصهيوني الأمريكي الذي تعرضت له إيران. ماذا في مقومات هذا القرار؟ نعم دكتور إن شاء الله تسمع صوتي. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور حسن إبراهيم، لا بأس إن شاء الله يعود إلينا ونستمع إلى صوته وإلى حديثه في هذا البرنامج. أشكركم جزيل الشكر. وإلى الدكتور رياض الوحيلي الكاتب والمحلل السياسي من العراق، الآن سننتقل ونستمع إلى هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة كان هنالك عدوانا سافرا وآثما ومن قبل الكيان الصهيوني تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استهدف مواقع داخل الجمهورية أو داخل الأراضي الإيرانية نتيجة الخداع الذي كان يخطط له ترامب، حيث كانت هنالك مفاوضات غير مباشرة من قبل الجمهورية الإسلامية مع الجانب الأمريكي بموضوع الملف النووي، وكانت هنالك خمس يعني جولات تفاوضية، ولكن كان في نفس الوقت هذا الترام المخادع يتفق مع الكيان الصهيوني لشن عدوان على الجمهورية الإسلامية في نفس وقت التفاوض، وهذا يؤكد على مراوغة ترام وخداعه ومماطلته، وبالتالي رأينا أن هذا العدوان الصهيوني تم بضوء أخضر من قبل ترامب ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هنالك مشاركة أمريكية في هذا العدوان من خلال الأجواء التي دخل إليها، حيث نحن نعرف أن أجواء العراق هي مسيطر عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأعطته هذا الدعم اللوجستي والتزود بالوقود واستخدام الرادارات الموجودة أيضا في القواعد الموجودة في العراق وبالمنطقة، وهذا بالتأكيد هي يعني مشاركة أمريكية في هذا العدوان، بالإضافة إلى الطائرات الـMQ-9 التي هي طائرات استطلاعية كانت أيضا تجوب الأراضي الإيرانية، وهذا يؤكد اشتراكها الفعلي في هذا العدوان. بالتأكيد كانت الجمهورية الإسلامية استطاعت امتصاص الضربة وتعويض البدلاء الشهداء من القادة بقيادات بنفس المستوى ونفس الكفاءة والقدرة ونفس العقيدة، وهذا بالتالي جعل الجمهورية الإسلامية أن تبادر إلى ضرب العنق الصهيوني بأقل من 24 ساعة، وهذا يعني القدرة الهائلة والكبيرة الدفاعية والهجومية للجمهورية الإسلامية باستهداف المواقع الصهيونية، خاصة المواقع التي هي في ذات الحساسية العالية والاستراتيجية في العمق الصهيوني، حيث استهدفت الصواريخ الإيرانية القدرات العسكرية في مواقع القيادة ومواقع يعني ذات الحساسية العالية مثل مقر الاستخبارات العسكرية، مقر وزارة الحرب الصهيونية، ومقر الموساد، معهد وايزمان، مركز الأبحاث السبرانية أو الأمن السبراني تم استهدافه في فبراير السابع، مصفى حيفا تم استهدافه، مرفأ حيفا، يعني هنالك بورصة تل أبيب تم استهدافه، كان هنالك يعني ضربات موجعة إلى هذه المواقع الحساسة، بالإضافة للمواقع البديلة، يعني كان هنالك ضربات موجعة ومؤلمة للكيان الصهيوني. حاول الكيان الصهيوني التعتيم على هذه الضربات، ولكن على أرض الواقع يثبت أن هنالك خسائر كبيرة تكبدها العدو الصهيوني نتيجة الاستراتيجية والنهج والخطط التي وضعتها الجمهورية الإسلامية في استهداف هذه المواقع التي تعتبر العمق الصهيوني. لم تستطع ما يسمى بمنظومة الثاد أو مقلاع داود أو ما يسمى بالقبة الحديدية اعتراض الصواريخ الإيرانية. كانت هنالك ضربات دقيقة من قبل هذه الصواريخ التي استخدمت فيها تقنيات مختلفة، يعني خاصة صواريخ فتح، سجيل، خرم شهر، خيبر وقادر أيضا استخدمت. كل هذه الصواريخ كان لها مفعول كبير، خاصة نحن نعرف أن هذه الصواريخ لها قدرات تدميرية هائلة، يعني وصل عدد بعض هذه الصواريخ رؤوسها الحربية إلى أكثر من طن أو طن ونصف، وبالتالي قابليتها وقدرتها على التدمير حتى الأماكن المحصنة. لذلك تكبد العدو الكثير من الخسائر سواء في البشرية منها أو الخسائر التي تتعلق بالبنايات والتحصينات العسكرية في العمق الصهيوني، وبالتالي هذا أعطى نوع من الردع الكبير يعني الردع من قبل الجمهورية الإسلامية إلى الكيان الصهيوني بعدم يعني استهداف الجمهورية الإسلامية. بالتأكيد كانت هنالك تفوق ورجحان كبير من قبل الجمهورية الإسلامية في هذه الضربات، وأدت هذه الضربات إلى أن يقوم الكيان الصهيوني بأن يهرول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لطلب المساعدة، وبالتالي قامت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بعملية جبانة استهدفت مواقع ثلاثة من المنشآت النووية، رغم أن هذا الاستهداف كان فاشلا ولم يطل القدرات النووية، حيث لم يصل إلى قلب المفاعل أو لم يصل إلى الأماكن التي يخزن فيها المواد المخصبة، وإنما استهدف فقط البوابات الخارجية والأبنية الخرسانية، وهذا أعتقد يعني نستطيع أن نقول ضربات هامشية ليست بالمستوى المطلوب. حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تضخيم هذه الضربة، ولكنها بأرض الواقع هي ضربة فاشلة، ولكن كان هنالك أيضا رد كبير من قبل الجمهورية الإسلامية على هذه الضربة باستهداف قاعدة العيدين في قطر، التي هي تعتبر القاعدة الاستراتيجية المهمة في منطقة الخليج الفارسي للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يعني كل هذا جعل هنالك صدمة يصطدم فيها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية بقوة الردع وقوة التأثير وتغيير كل قواعد الاشتباك من قبل الجمهورية الإسلامية التي أثبتت قدرتها وقوتها في مواجهة الأعداء، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. وهذا الذي دفع بالولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني للهرولة من أجل وقف اطلاق النار، وهذا بالتأكيد يعتبر نصر كبير وحاسم واستراتيجي إلى الجمهورية الإسلامية. أثبتت الجمهورية الإسلامية قدرتها الكبيرة، وأثبتت تلاحمها، تلاحم الشعب الإيراني خلف قيادته الحكيمة وخلف القائد المرشد الإمام الخامنئي دام ظله الوارف، وبالتالي هذا يعزز مكانة إيران في المنطقة ويعزز قدراتها، لأنها دولة كان معتدى عليها من قبل الكيان الصهيوني أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن استطاعت امتصاص الضربة والرد على العدو الصهيوني، وبالتالي جعلت هنالك هزيمة نكراء يتكبدها العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا غير كل قواعد الاشتباك المنطقة وغير كل المعادلات الجيوسياسية بالمنطقة، وهذا بالتأكيد له سوف يكون للجمهورية الإسلامية الإيرانية مكانة كبيرة في المنطقة وفي العالم في ضوء المتغيرات العالمية التي تشهدها، وتشهد هنالك انحسار حقيقي للهيمنة الأمريكية، وهنالك خذلان وخسارة وفشل لكل المخططات الصهيونية والمغامرات نتنياهو الفاشلة التي أثبتت فشلها. وبالتالي هنالك الآن انتقادات كبيرة في داخل الكيان الصهيوني نتيجة الفشل الصهيوني في مواجهته لاقتدار وقوة ومنعة الجمهورية الإسلامية. وبالتأكيد هذا نصر كبير للجمهورية الإسلامية، ونحن نفتخر بهذا النصر، وجميع الشعوب الإسلامية وشعوب محور المقاومة تفتخر بهذا النصر العظيم الذي حققته الجمهورية الإسلامية.
نشكر جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي من العراق الدكتور رياض الوحيلي، استمعنا إلى مداخلته في هذه اللحظات.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خذ سلام الخامنة وللحرس والثورته والصواريخ الوناء القبر بوهم نبشته. خذ سلام الخامنة وللحرس والثورته والصواريخ الوناء القبر بوهم نبشته. وين تصير خلها تصير تخوفني ولك مطين ما تنعاد
أعهدك يا سيدي ومولاي على طاعتك وطاعة نائبك ولي أمر المسلمين السيد الخامنئي، نعهدك على الطاعة وعلى الاستمرار بالتضحية بالأموال والأرواح، وأن نكون جنودا مقاتلين حتى تحقيق النصر الكامل.
دولة السادة ستبقى إلى المهدي قائمة، علي وياها وعلي بيها والنصر بالخاتمة. دولة السادة ستبقى إلى المهد قائمة، علي وياها وعلي بيها والنصر بالخاتمة.
فوق الرحلة ما تطيح دين ومبدأ وتسليح، حتى الخيل رمح الليل عندهم من علي تصريح. مصاروخ شنشاره راح ورجعت أخبارك
يا نبضى. نعود لحضراتكم محبتنا الأفاضل، ولا زلتم معنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، وأيضا نود أن ننتقل وإياكم إلى جولة من آخر الأنباء وكذلك الأخبار التي تكون بين أيدينا بعد لحظات إن شاء الله في هذه المواجهة التي نراها وهذه التداعيات التي تأتي في هذه الأخبار. كل الشكر والتحية لكرم المتابعة وجميل الإصغاء والإسهامات الطيبة والمباركة التي تصل إلينا منكم أيها الأحبة، شكرا جزيلا. أكد الرئيس الإيراني دكتور مسعود بازشكيان أن التعاطف الذي نشأ بين الشعب والمسؤولين خلال حرب 12 يوما يمثل فرصة تغيير لنظرة الإدارة وسلوك المسؤولين، قائلا لقد جعلنا الكيان الإسرائيلي يدرك أكثر من أي وقت مضى أن الشعب الإيراني كله قوى القادر على الدفاع عن البلاد. واعتبر بازشكيان أن هذه الحرب خلقت صفحة جديدة من الشجاعة والتعاطف والتضامن، حيث وقف الشعب الإيراني موحدا وواجه هذا العدوان بكل قوته دفاعا عن الوطن. ورأى الرئيس الإيراني أن الهجوم العدو على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وبعض المراكز الأخرى أظهر أن العدو يسعى إلى خلق الفوضى في الداخل، معربا عن أمله في أن تزيد هذه الأحداث من وعي الشعب ويقظته. صرح النائب الأول لرئيس الجمهورية بأن الدول الغربية أدركت جيدا أن عقوباتها الظالمة لم تعد فعالة ولا يمكنها ادعاء التخصيب الصفري، واليوم لن نسمح بعد الآن بالمساومة على التخصيب داخل بلادنا. وأدرك العدو أيضا أنه يواجه إيران جديدة ليست كما كانت من قبل. وقال محمد رضا عارف الدول الغربية وصلت إلى حد من التوسط لوقف إطلاق النار مع وليدها غير الشرعي الذي فرضته على المنطقة على مدى 70 عاما، وبعد الهجوم الصاروخي للجمهورية الإسلامية الإيرانية على قاعدة أمريكية في المنطقة. هذا وأضاف الدكتور عارف أن إيران لا تسعى للحرب، ولكن يجب أن نكون على هبة الاستعداد للدفاع في ظل خبث الأعداء، إذ لا ثقة بوعود الدول الغربية. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أن المجلس يعمل حاليا على إقرار خطة تقضي بوقف تعاون بلاده مع الوكالة الدولية ما لم تقدم ضمانات تلزمها بسلوك مهني وغير مسيس. وقال قاليباف أنه وفقا للفتوى الشرعية لقائد الثورة الإسلامية لا تمتلك إيران أي خطط للقيام بأنشطة نووية غير سلمية، لكن العالم بات يرى بوضوح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تفي بالتزاماتها وتحولت إلى أداة سياسية، وشدد على أن الدخول الأمريكي المباشر والرسمي في الحرب دليل على عجز الكيان الصهيوني عن مواجهة إيران. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الإجراءات اللازمة قد اتخذت لضمان استمرار عمل المنشآت النووية رغم الأضرار الأخيرة. وأوضح إسلامي في تصريحات أن تقييم الأضرار جار حاليا في المواقع المتضررة، لكن خطة التعافي كانت معدة سلفا. شدد الدكتور إسلامي على أن الهدف هو عدم السماح بحدوث أي توقف في مسار الإنتاج والخدمات في القطاع النووي، مشيرا إلى أن كل شيء يسير وفق التخطيط المسبق. طلب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي أن يقوم بإدانة الإجراء العدائي الذي أقدمت عليه الولايات المتحدة الأمريكية عبر استهدافها منشآت نووية سلمية داخل أراضي الجمهورية الإسلامية. وأكد الدكتور إسماعيل بقائي حق إيران المشروع في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية، وذلك استنادا إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية NPT. وفيما استنكر تصريحات البعض حول تأثير الاعتداءات الأمريكية والصهيونية على منشآت نووية إيرانية، قال بقائي: من غير المقبول أن يحاول البعض تجاهل فداحة العدوان الأمريكي على إيران والتركيز على مدى تأثير هذا العدوان. احتج المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على القانون الذي أقره البرلمان الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وصرح غروسي قائلا: آلية التفتيش في المواقع النووية الإيرانية معطلة حاليا، لكننا ما زلنا نعتقد أن استمرار عمليات التفتيش هذه ضروري وحيوي. وأضاف أن إيران أبلغته باتخاذها إجراءات احترازية بشأن مخزوناتها من اليورانيوم المخصب، لكن الوضع الميداني أصبح أكثر تعقيدا منذ انتهاء الصراع العسكري الأخير. أكد وزير خارجية إيران الدكتور عباس عراقجي أن إيران لم تبدأ الحرب، وطالما كانت بلادنا تتعرض للعدوان واعتمدت مبدأ الدفاع أساسا. وأشار الدكتور عراقجي أن دخول الولايات المتحدة في الحرب كان دليلا على فشل الكيان الإسرائيلي وعدم قدرته على الصمود، مضيفا: كان تصورهم البسيط أن إيران ستعلن الاستسلام بمجرد تدخل أمريكا، لكنهم بعد ردنا بالجيل الثالث من الصواريخ خيبر شكن تراجعوا عن مواصلة الحرب وطرحوا وقف إطلاق النار عبر الوسطاء. وأضاف عراقشي: جاء قبول إيران لوقف إطلاق النار على أساس الحفاظ على التفوق الأخلاقي والمعياري من أجل تحويل هذا النهج إلى أساس لسياسة جديدة تقوم على القيم الإقليمية وكذلك الإسلامية. هنأ حزب الله الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتيها السياسية والعسكرية على النصر الإلهي المؤزر الذي حققتاه على العدوين الأمريكي والصهيوني، مشيدا بالرد الإيراني المزدوج عبر عمليتي الوعد الصادق 3 وبشارة الفتح. وتوجه حزب الله بأسمى آيات التبريك والتهنئة إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي دام ظله، وإلى رئيس الجمهورية وحكومته، وإلى الجيش وحرس الثورة الإسلامية والشعب الإيراني العزيز بتحقيق هذا النصر الإلهي. ورأى حزب الله أن الرد البطولي وجه رسالة للإدارة الأمريكية وللكيان الصهيوني ولكل الطغاة والمستكبرين أن زمن الاستعلاء على شعوب المنطقة قد ولى إلى غير رجعة، وأن الجمهورية الإسلامية بقيادتها الحكيمة وشعبها المقدام وجيشها وحرسها الأبطال لم يخيفهما قصف ولا تهديد ولا وعيد، ولم يثنها شيء عن المضي قدما في الدفاع عن سيادتها وحقوقها بكل بسالة وحزم. وأما النبأ الأخير مستمعين الأفاضل، أعربت دول مجموعة بريكس عن قلقها إزاء هجمات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، وأعلنت أن هذه الأعمال العسكرية تمثل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعلن أعضاء مجموعة البريكس في مواجهة التوترات المتزايدة التي لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها على السلام والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي، فإننا نؤكد على الحاجة إلى كسر دائرة العنف واستعادة السلام بشكل عاجل. وأضاف البيان المشترك: نعرب عن قلقنا البالغ إزاء أي هجوم على منشآت نووية سلمية ينفذ في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يجب الحفاظ على الأمن والسلامة والضمانات النووية في جميع الأوقات. نعم، وبعد هذه الجولة من الأنباء والأخبار مستمعين الأكارم ومستجدات الساحة، نود أن طبعا ننتقل إلى ضيف آخر في هذه التغطية عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في ظل تطور الأوضاع بعد قرار وقف إطلاق النار، تحدث لإذاعتنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم من لبنان، نستمع.
فألف تحية لكم ولكل المستمعين، لكل الشعب الإيراني، لكل الشعب المسلم، ومبارك هذا النصر العظيم، نصر كبير مؤزر تحت قيادة القائد السيد علي الخامنئي، نصر تشهد له كل الأمم بأنها الدولة القوية القادرة المقتدرة التي استطاعت أن تهزم تحالف الشر الولايات المتحدة والدول الأوروبية وبعض الدول العربية والكيان الصهيوني مجتمعين بأقوى سلاح في هذا العالم. ما جرى هو تنفيذ لكل المخططات الأمريكية السابقة ولكل المخططات الصهيونية السابقة بضرب إيران كانت في أكثر من جانب. الجانب الأول هو اغتيال القيادات العظمى في الجمهورية الإسلامية، لسيما سماحة القائد الخامنئي أطال الله بعمره الشريف، القيادات العسكرية والأمنية، القيادات العلمية، ونحن هنا نؤكد على هذه القيادة العلمية وليسوا أشخاص علميين، ليسوا فقط باحثين أو معلمين أو متعلمين، لا، هم قيادات علمية قادوا هذه الجمهورية من مكان إلى آخر وهذا ما يؤكد حجم خطرهم على الكيان الصهيوني وعلى الكيان الأمريكي مباشرة. لذلك هم فعلا بحق قيادات علمية. أيضا كانوا يراهنون على تضعضع الشعب الإيراني وإخلال بالتمسك بالوحدة الإيرانية، لكنهم فشلوا. أيضا كانوا يراهنون على تعب الحرس الثوري والجيش الإيراني في المواجهة وإمكانية نفاذ الصواريخ، أو بالأصل هم كانوا لم يكونوا مقتنعين بهذه القدرة العسكرية الصاروخية للجمهورية الإسلامية. أيضا كانوا يراهنون على ضرب المفاعل النووية في إيران. كل هذه الأمور مجتمعة جرأت ترامب، وهو أول رئيس أمريكي نفذ مخططات كل القيادات الأمريكية منذ العام 1979. يعني كل ما كان يدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية منذ اللحظة الأولى لانتصار الثورة الإسلامية حتى اليوم، ترامب الذي يقال عنه بأنه رجل السلام ورجل الديمقراطية ورجل الاقتصاد، هو رجل الهمجية العسكرية، هو رجل القتل. هو الوحيد الذي تجرأ وتطاول في المرة السابقة على الجمهورية الإسلامية باغتيال القائد الكبير الشهيد قاسم سليماني، واليوم على هذه القيادة مجتمعة وعلى النظام الجمهورية الإسلامية في إيران الذي عمل جاهدا من أجل إسقاطه، على الرغم من النفاق الذي يدعيه بأنه لا يريد إسقاط هذا النظام، سواء ترامب أم من سبقه من الأمريكيين أم الدول العربية حتى أم الدول الأوروبية والكيان الصهيوني. هذا ما جرى. بالنسبة للمعادلة اليوم، فعلا أثبتت إيران اليوم أنها قطب. كنا نتحدث سابقا بأنه يولد قطب عسكري قطب سياسي. اليوم أثبتت إيران قطبية الوجود بأنها ستكون الند للولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في هذه المنطقة. اليوم العدو الأمريكي وجد نفسه فعلا أمام هناك ثلاثة أقطاب: قطب الأمريكي محور الشر وحلفائه وأدواته، قطب الروسي وبعض حلفائه، واليوم القطب الإيراني وحركات المقاومة ومحور المقاومة. هذا بحد ذاته هو كفيل لأن تفقد كل القيادات الأمريكية صوابها، لأنها لا تستطيع أن تتصور أن تكون هناك دولة بما يسمونه هم بالأعراف الدولية ووفق المنظار الغربي الأمريكي نتيجة العجرفة الأمريكية، أن تكون دولة من العالم الثالث تستطيع أن تتطور وأن تتقدم وأن تواجه الدولة الأولى في العالم. هذا بحد ذاته سبب كاف لأن تقوم قيامة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم. نحن بتنا نؤكد بوجود حق إيراني. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ستتعامل مع إيران بندية قطبية، لا يمكن لها فرض الإملاءات، لا يمكن لها أن تتعامل مع دولة ضعيفة، لا يمكن لها أن تتعامل بالأصل مع شعب بهذا الحجم وبهذا المستوى أن يكون في درجة ثالثة أو درجة رابعة كما هم يعتقدون بنتيجة تكبرهم. دخول الولايات المتحدة المباشر هو أولا انهيار الكيان الصهيوني، وليس فقط ضعفه، لأنه لو كان فقط الضعف لأمدته الولايات المتحدة والدول الأوروبية بكل ما يلزم من أجل بقائه وتقويته. لكن الانهيار الداخلي، القصف الذي طاول مختلف قطاعات هذا الكيان، أدى إلى الشلل الكبير، أدى إلى الدمار الكبير، وهذا ما لم يتصوره لا نتنياهو ولا حتى ترامب ولا حتى بقية الدول الأوروبية. بذلك الدخول الأمريكي يعني كان نقطة فاصلة بعدم استطاعة إسرائيل حسم أي معركة في المنطقة. نحن إذا ما قرأنا أهداف نتنياهو في هذه الحرب منذ العام 2023 حتى اليوم وما سبقها من تهديدات ومن أفاعيل كانت تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الغاصب، نجد أن كل هذه الأهداف لم يتحقق منها شيئا، سواء في فلسطين يعني معركة تقارب السنتين ضد الشعب الفلسطيني، ضد المقاومة الفلسطينية، ضد الجمهورية اليمنية اليمن العزيز، ضد حزب الله، هذه المقاومة التي أذلت العدو الإسرائيلي، واليوم ضد الجمهورية الإسلامية. لم يحقق نتنياهو أو القيادة الصهيونية مجتمعة أي إنجاز. لذلك نستطيع أن نقول بأن فشل الإدارة العسكرية الصهيونية أوجب دخول الجيش الأمريكي بشكل مباشر، وحتى اليوم هو بات يسير على مسار الفشل، يعني فشل وتراكم الفشل يقود إلى الهزيمة لهذا الجيش الأمريكي. اليوم نحن نتوقع في هذا الصراع أن تكون هناك عملية مختلفة عن المواجهة العسكرية مباشرة، يعني ستكون هناك ضربات أمنية، اغتيالات، هذا هو ديدن العدو الأمريكي والإسرائيلي، عمليات اغتيال للقادة العلميين، للقادة العسكريين، للقادة السياسيين، ونحن هنا نخاف على حياة سماحة سيدنا وقائدنا الإمام المفدى السيد الخامنئي. انقلاب الصورة بالنسبة للأمريكي سيأخذها أيضا إلى فعل وتقليب وتأليب المجتمع الإيراني على القيادة. لذلك نحن ندعو كل الإيرانيين لأن يتراصفوا، لأن يصطفوا صفا واحدا في مقابل العدوان الأمريكي. الشعب الإيراني بشجاعته، بوعيه، بإدراكه، وقف بشكل مباشر أمام المخططات الأمريكية واستطاع أن يفشلها. لذلك العدو الأمريكي وهذه طبيعته، ولا لا يتوقف أو يوقف نشاطه العدائي ضد أي جهة معادية له، ونحن نؤكد على العداء ما بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. لذلك اليوم المرحلة خطيرة جدا، تأخذ منحنيات أخرى وتصعيدا في مجال آخر، لسيما التصعيد الأمني غير الظاهر وغير العلني. نقول للأخوة في إيران انتبهوا، هذه المرحلة خطيرة جدا، جرب الأمريكي بالعسكر مباشرة، الآن سيذهب إلى الأمن دون رؤية، إلى تفعيل شبكاته الأمنية، إلى اغتيالات، إلى حرب سبرانية، إلى حرب العقول والأدمغة. لذلك نحن إن شاء الله نتوقع أن تصمد الجمهورية الإسلامية وأن تنتصر، لأنها دولة الله، دولة الحق إن شاء الله.
كل شكري والتحية للأستاذ الفاضل الدكتور حسن إبراهيم من لبنان، أرسل إلينا هذه المداخلة. مشكور دكتورنا العزيز.
وتصرخت الله أكبر، الله أكبر، خلف ثلج نار موت ورعب وتمشوا والأرض تهب
والفك يبقى وفي شعب واسد إنك رقم الصعب ثلج نار موت ورعب وتمشوا والأرض تهب ورب المعرفة يتربوا
نهر الكروم اللي الله معه نقام الدنيا بتقوم
الشمس طلعوا صخر النهر الكروم اللي الله معه نقام الدنيا بتقوم
لبس للمتكبر زل مش مخد رقاب ونحل انت فخر وعز الكل وانت الوطن المنحبه
لبس للمتكبر زل مش مخد رقاب ونحل انت فخر وعز الكل وانت الوطن المنحبه رب المعرفة يتربه
ومهز الارض وهبه رب المعرفة يتربه عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله اكبر
الله اكبر قلب حصونن عم يتخبه ومهز الارض وهبه رب المعرفة يتربه عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله
الله أكبر ولله الحمد على هذا النصر العظيم والمبارك في نزال الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومواجهتها لاعتداء من قوى الشر والباطل والحمد لله على هذا الانتصار. مع تغطية إذاعة طهران تستمعون إلينا أحبتنا الأكارم ونود أن نسلط الضوء حول الخسائر الاقتصادية التي تحملها الكيان الإسرائيلي إثر شنه العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه المرة إلى الزميل أمير فوزي نستمع إلى تقريره.
الحرب ليست فقط ما يسمع في أصوات الانفجارات بل ما يحدث في عمق المؤشرات الاقتصادية حين ترتجف الأسواق ويسحب الغطاء المالي ويترك الاقتصاد وحيدا في مواجهة نفسه. هذه المرة الامتحان الحقيقي يجري في صميم البنية الاقتصادية للكيان الإسرائيلي الذي أطلق حربا على إيران يبدو أنه لم يستعد جيدا لتحمل تبعاتها. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية قد تصل تكلفة الحرب الجارية مع إيران إلى نحو 28 مليار دولار، ومع تجاوز الانفاق الدفاعي 1.5 مليار دولار خلال 5 أيام فقط، وجدت الحكومة الإسرائيلية نفسها مضطرة إلى إصدار السندات وطلب التمويل الطارئ في محاولة لكبح النزيف. تداعيات هذه التكلفة لا تقتصر على المدى القريب بل تمتد إلى ضغوط متزايدة على الميزانية العامة التي كانت تعاني أساسا عجزا متكررا وسط توقعات بتزايد الدين العام وتراجع احتياطي النقد الأجنبي ما يضعف قدرة إسرائيل على الاستجابة الاقتصادية المستقبلية. كما تلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة قاسية من وكالة ستاندرد أند بورز عبر خفض التصنيف الائتماني وسط توقعات بعجز مالي يبلغ 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 3% في عام 2024 بحسب تقرير وزارة المالية الإسرائيلية الصادر في نيسان أبريل عام 2025. يأتي هذا في وقت كانت فيه حكومة بنيامين نتنياهو تروج لقوة الاقتصاد الإسرائيلي كخط الدفاع الأول، لكن الأسواق قالت كلمتها. انهيار في بورصة تل أبيب ولا سيما في قطاعات السياحة والبنوك والنقل والتمويل. انخفاض مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 12% خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 17 حزيران يونيو 2025، مع خسائر في رأس المال السوقي تجاوزت 5 مليارات دولار. ارتفاع الفائدة على السندات الحكومية بعدما تحولت المخاطر من افتراضية إلى واقعية. فقدان الشيكل 3% من قيمته وتسارع التحويلات نحو العملات الأجنبية والذهب هربا من المجهول. وفي تقرير صادر عن معهد الدراسات المالية الدولي في حزيران يونيو 2025 شرح الخبير المالي مارك شتاين أن انخفاض الشيكل وتوجه المستثمرين إلى الذهب والعملات الأجنبية مؤشر قوي على توقع الأسواق لفترة طويلة من عدم الاستقرار. كما انهارت السياحة والطيران بنسبة تفوق 70% بعد تعليق الشركات رحلاتها وإغلاق الأجواء وتحول أكثر من 6 ملايين مستوطن إلى رهائن داخل جغرافيا الكيان. هكذا أصبح أكبر اقتصاد ترفيهي في الشرق الأوسط عاجزا عن تأمين حرية الحركة لمن بناه. ووفقا لتقارير غرفة السياحة الإسرائيلية الصادرة في حزيران يونيو 2025 فقدت شركات الطيران والسياحة نحو 75% من إيراداتها مع إلغاء أكثر من 80% من الرحلات. هذه الضربة ليست فقط مؤقتة بل تحمل انعكاسات طويلة الأمد على سمعة إسرائيل السياحية وقطاع الضيافة الذي يعتمد بشكل كبير على الحركة الدائمة والسياحة الداخلية والخارجية وسط مخاوف من مغادرة العديد من العاملين لهذا القطاع. ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤا حادا في تدفقات الاستثمار الأجنبي وتأجيلا لعدد كبير من المشاريع الناشئة خاصة في قطاع التكنولوجيا الذي لطالما كان مصدر فخر اقتصاديا. ومع تراجع الثقة بدأت الشركات تبحث عن ملاذات أكثر استقرارا. وأخيرا فقد أظهرت بيانات البنك المركزي الإسرائيلي في الربع الثاني من عام 2025 انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التكنولوجيا بنسبة 40% مقارنة بالربع السابق.
تحية طيبة للزميل أمير فوزي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الأكارم. أنا أشكره جزيل الشكر الزميل أمير. وطبعا نقول مستمعينا الأكارم فيما يخص بهذه الحرب وهذا الانتصار الذي نحن نتحدث عنه، طبعا مرحب القوة الجوية لحرس الثورة الإسلامية والقوات المسلحة الإيرانية. لماذا الحديث الآن هنا في هذه الدقائق؟ القاعدة الأمريكية العديد في قطر، لماذا العنوان بشارة الفتح؟ أما لماذا قاعدة العديد الأمريكية في قطر؟ أولا أن قاعدة العديد تمثل مركز القيادة لكل القوة الجوية الأمريكية لغرب آسيا، هي العصب الحيوي للعمليات العسكرية فيها. ثانيا قاعدة العديد هي تتمركز فيها أكثر القوى العسكرية الأمريكية عدة وعديدا، كما فيها أحدث المعدات الاستراتيجية الأمريكية. ثالثا إن محور العمليات الجوية الأمريكية وقيادة عمليات القواعد في العراق، في سوريا، في أفغانستان وحتى اليمن مركزها قاعدة العديد هذا. ورابعا ضرب هذه القاعدة يعني شل مركز تصميم القرار والإخلال في جميع العمليات الجوية لكافة القواعد هذه الأمريكية. أما العنوان الذي تم استخدامه بشارة الفتح، هذا العنوان المبارك مستمعينا الأكارم له معان وأهداف يعني معنى يتمثل بالقيمة السامية لهذه التسمية، ومن جانب طبعا له القيمة العسكرية القوية، ومن جانب آخر فضلا عن الوجهة الرمزية وكذلك التأثير النفسي لهذا الاسم. يعني بشارة الفتح أولا ليست هي فقط عملية ردع لتجاوزات العدو الغادر، بل هي بدء مرحلة جديدة في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. وإيران الإسلام الآن ليست في الموقف الضعيف المدافع، بل في موقع القوى أو الموقع القوي المهاجم. وثانيا بشارة الفتح تعني بدء انطلاقة نصر أكبر، يعني مركب من الأمل والإيمان والعزم لتحقيق الانتصار المحتوم. وثالثا عملية بشارة الفتح ليست فقط رد فعل وعقاب، بل هي عمليات في طريق اضمحلال وإزالة الكيان الصهيوني، وما مجيء أمريكا إلا لانتشال هذا الكيان الغاصب من المستنقع الذي وقعت فيه، فإذا هي الأخرى تخرج بدون ماء وجه.